بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. سبق لنا كلام في تعريف الزنا وهو الوطء في الفرج، لكن لو قال قائل لو أن شخصا وطئ في الدبر والعياذ بالله هل يعتبر زنا أم لا؟ الجواب فيه تفصيل، كان في دبر امرأة أجنبية فإنه زنا، يعامل معاملة الزاني، لأن الزنا وطء في فرج محرم سواء كان قبلا أو دبرا، تعريفه عند الفقهاء، فيكون فيه الحد على حسب حاله هل هو محصن أو غير محصن. وإن كان في دبر رجل عياذ بالله ففيه إيش؟ القتل، لأنه جاء في سنن أبي داود سعد الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فهذا ثابت، والعلماء لا خلاف بينهم في قتل اللوطي، لكن اختلفوا في طريقة القتل. لكن كما سبق يعني المراد بالوط هو لعلاج الحشر فاكثر. طيب لو وطئ في دبر امرأته، وطئ في دبر زوجته، هل هو حلال ولا حرام؟ لا شك أنه حرام، وجاء في وعيد شديد، جاء في السنن حلم سنن الحسن قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من أتى امرأة في دبرها. فهذا فيه لعنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا توافقوا عليها وتواطؤوا عليه فإنه يفرق بينهما، أي الزوجان يفرق بينهما وجوبا إذا علم أنه أن المرأة ترضى بهذا الفعل، فهو محرم بلا شك. ثم يعني صلى قوله تعالى سورة النور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. اختلف العلماء في تفسير هذه الآية، هل المراد بالنكاح العقد أم الوطء؟ بعضهم قال العقد، بعضهم قال الوطء، مراد بالنكاح الوطء. فالنكاح يأتي في اللغة يراد يأتي ويراد به الوطء، ويراد به ويأتي يراد به العقد. طيب إذا فسرنا بهذا وهذا هل في فرق في المعنى؟ الجواب نعم في فرق. إذا فسرناه بالوطء ماذا يكون معنى الآية؟ الزاني لا يطع إلا زانية أو مشركة. ما الفائدة من هذا الكلام؟ هي فائدة فقهية أو عملية؟ صار خبر، الزاني لا يطأ إلا زانية، هذا الآن معروف ولا غير معروف؟ معروف، هذا يسمون تحصيل حاصل، يعني الزاني لا يزني إلا بزانية، هذا معروف، يعني حالة اغتصاب أنه يغتصبها غصب عليه وكذا، هذا خلاف الأصل. الزانية زنا في الأصل يكون بالتراضي، فمعروف أن الزاني لا يزني إلا بزانية التي تزني زانية، والعكس كذلك، والزانية لا ينكح إلا زاني. فلو فسرناه بالوطء صار من باب تحصيل الحاصل. المهم أنه إذا اختلف العلماء في لفظة في اللغة العربية تأتي بمعنيين، فبماذا نرجح ولماذا؟ هذه قاعدة مفيدة، يعني ذكر الشيخ سامي تيمية رحمه الله وغيره، وهي قاعدة مفيدة في التفسير. يعني إذا نظرنا في هذه الكلمة في اللغة تستعمل بالمعنيين، فإذا جاءت في القرآن نحمله على أي المعنيين؟ إن فسرنا بهذا صحيح لغة، فسرنا بهذا صحيح لغة، نفسر بإيش؟
الواقع.
ها؟ باثنين. لا، في فرق إذا اختلف، إذا ما اختلف المعنى ما في إشكال، لكن اختلف المعنى، فسرنا بهذا صحيح معنى وهذا معنى. ننظر في ماذا؟ كثرة ورودها في القرآن، ينظر في موارد الكلمة في القرآن ماذا يراد بها. يعني هذه الكلمة كم جاءت مرة في القرآن؟ 3-5 مرات. نشوف الآيات التي جاءت فيها، ننظر بالآيات، فننظر في معناها في الآيات، فإذا وجدناها أنها تأتي بأحد المعنيين دائما، آيتان في آيتين 3-4، ثم جاءت الآية المحتملة نردها إلى الاستعمالات إلى استعمال القرآن. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ينظر في مواردها في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن هذه يسمونها عادة المتكلم. وهذا ليس في القرآن فقط، بل حتى في كلام الناس تجد بعض الناس مثلا لهم مصطلحات يرددها ويتكلمون بها، يستعملها في شيء وناس يستعملها في شيء آخر، هذا البلد وهذا البلد وهذا هؤلاء الجماعة، هؤلاء الطلبة، هؤلاء التجار، المهندسون، هذا المزارعون، لهم مصطلحات. فننظر في هذه الكلمة، هؤلاء يستعملون في ماذا؟ يستعملون في معنى معين. إذا جاءت عن هؤلاء نحملها على استعمالهم، والآخرون على استعمالهم، وهكذا نشوف الأمور. خلونا نأخذ أمثلة على ورود النكاح في القرآن. دي مثلين أو ثلاثة في ورود هذه الكلمة في القرآن. يقول عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. من ورد بنكاحنا؟ العقد بلا شك. فلا تعضلوهن أن ينكحن أن يتزوجن أزواجهن، يعني اللي كانوا أزواجهن قبل الطلاق، لكن بعد العدة ليس بزوج الآن، لكن هذا بناء على ما كان، هذا واضح معروف ما بيشك. أن ينكحن أزواجهن أي السابقين. طيب آية ثانية، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. نكحتموهن يعني طلقتموهن أي تزوجتموهن. وهكذا في معاني كثيرة، في آيات كثيرة مثلا في سورة البقرة وإن طلقتموهن من قبل إذا نكحتم المؤمنات وإن طلقتموهن في سورة البقرة في آيتين كما تحصلين الآن. المهم أنه في أكثر من سياق يأتي النكاح بمعنى الزواج. قال بعض العلماء ضارب بن جرير قال لم تأتي بمعنى الوط إلا في آية واحدة، وهي قوله عز وجل فإذا بلغنا أجلهن فلا وإذا طلقتم النساء قالوا تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. قال المراد بالنكاح من الوطن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال التي طلقت ثلاثا ثم تزوجت قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. لكن هذه الآية ليست صريحة في الوطن. فإذا بلغنا أجلهن فلا قال تعالى فلا تحل لهم من بعد أي بعد الطلاق الثلاث حتى تنكح زوجا غيره. مستفهم حتى تنكح زوجا غيره يعني تتزوج ويدخل تبعا الوطن. لك فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالوطن، يعني الوطن بعد العقد، الأصل هو العقد، تنكح يعني تتزوج زوجا جديدا. إذن الآيات تدور على هذا المعنى فتفسر به. إذن يكون التفسير الصحيح الزاني لا ينكح إلا زانية. ما معناه؟ يعني الزاني لا يتزوج إلا زانية، والزانية أو الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة. هذه الآن تحتاج إلى بيان. الزاني لا ينكح أي لا يتزوج إلا زانية أو مشركة. كيف تصير زانية بعد التزويج؟ الآن هذا الزاني تزوج امرأة ليس معناه أنه لا يتزوج إلا زانية يعني سبق لها الزنا، لا ليس هذا المراد. لا، الزاني لا ينكح إلا زانية يعني إذا تزوج امرأة فهي زانية. لماذا؟ لأن الله عز وجل حرم زواج المحصن بالزاني سواء كان رجل أو امرأة، وذلك قال في آخر الآية وحرم ذلك على المؤمنين. إذن زواج العفيف من زانية يعني سبق لها الزنا حلال ولا حرام؟ حرام، لا يجوز العفيف أن تزوج زانية. فإن تزوجها ودخل بها ووطئها فهذا زنا. كيف يكون زناه بعد العقد؟ لأن العقد باطل، لأن الله عز وجل قال وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا تزوج هذه المرأة حتى لو كانت عفيفة قبل أن يتزوجها وهو زاني ورضيت به فالنكاح حار النكاح محرم، لأن قال وحرم ذلك المؤمنين. فإذا وطئ بهذا النكاح المحرم وهي تعرف أنه حرام صارت إيش؟ صارت زانية، لأنها وطئت نكاحك الصحيح وصلت الآن. طيب ولا أو مشركة، كيف أو مشركة؟ قالوا الذي التي تتزوج الزاني لا يخلو حال من أمرين، إما أن تكون مسلمة تعتقد التحريم ولكنها عصت وخالفت وتزوجته، هذه تكون ماذا؟ زانية. أو تتزوج لأنها مشركة ولا تؤمن بالله ولا تؤمن بأحكام الله فتتزوجه، فتتزوج لماذا؟ لأنها مشركة أصلا ما تقبل حكم الله. فإن كانت مسلمة تعرف حكم الله تعتقده فهي مخالفة عن العام تكون زانية، وإن كانت لا تعتقد هذا الحكم وترى الجواز فهي مشركة. هذا معنى الآية. والعكس واضح، والزانية لا ينكحها إلا زانا. الزانية إذا تزوجها عفيف فهو زان، لأن الزواج غير صحيح، زواج محرم، فيكون وطئه في عقد محرم فيكون زانيا. أو مشرك لا يعتقد التحريم فيكون مشركا. وحرم ذلك على المؤمنين، الآية صريحة في تحريم زواج العفيف من زانية والعكس. فلا يجوز للعفيف أن يتزوج زانية يعلم أنها زانية، وكذلك العفيفة لا يجوز لها أن تتزوج بزان إذا كانت تعلم أنه زان. وليس المعنى الإباحة أنه الزاني لا ينكح إلا زانية، يعني الزاني لا يجوز له أن يتزوج إلا زانية، لا، ليس هذا المعنى، لأن واجب على الاثنين التوبة ثم يتزوجون. وذلك لو قلنا الزاني لا يجوز له أن يتزوج إلا زانية نتورط في المشرك والمشركة، إذا نقول والزاني لا يتزوج إلا مشركة، وهذا لا شك أنه حرام بالإجماع. ليس هذا المعنى، معنى أنه مثل ما سبق إذا تزوج ويعلم أنه حرام فيكون تكون المرأة زانية. وجاءت الحديث صريحة في تحريم زواج العفيف من الزانية. استأذن مرثد الغنوي رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج امرأة اسمها عناق، كانت صديقته الجاهلية قبل الإسلام، فأسلم وهي بقيت تزني، فما أدري أسلمت ولا، لكنها تزني. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوج عناقا؟ فقال لا، ثم تلا عليه هذه الآية، يعني هذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام طبقها على مرثد أو أبي مرثد، مرثد بن أبي مرثد الغنوي، طبق عليه واستدل بها على عدم جواز زواجه من عناق لأنها زانية. لماذا يعني ما الحكمة من تحريم زواج العفيف من زانية والعكس؟ لأن الزاني خبيث والعفيف طاهر، فالله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فلا يليق بالعفيف أن يتزوج زانية، لأنه إذا تزوج زانية صار مقرا للخبث في أهله، يعني هو يعلم أن زانية هو راضي وتزوجها، لكن لو تابت انتهى الأمر، لكن هو لن يعلم أنها زانية، يعني ثابت عليها الزنا ولم تتب، فإذا تزوجها صار ديوثا لأنه يقر الخبث في أهله. أما لو أورد مورد قوله تعالى وضرب الله للذين آمنوا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، الخيانة في ماذا؟ في الدين وليس في العرض. وذلك يقول ابن عباس أنه ما خانت امرأة نبي قط، أي في العرض، المعجز بالخبيثات وللخبيثين، والخبيثات والخبيثات الخبيثين والخبيثون للخبيثات. ولذلك لما رمى بعض ضعاف الإيمان عائشة رضي الله عنها بالزنا في قصة الإفك، ماذا قال الله عز وجل في آيات نزلت؟ ستأتينا بعد يعني قليل، ستأتي في هذه السورة، قال عز وجل وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. ينزهون الله عز وجل أن يبتلي نبيا بعرضه، بامرأة تزني برضاها، هذا بهتان عظيم. وينزه الله أن يختار لنبيه وأكرم الخلق عليه امرأة تقع في الفاحشة حاشاها رضي الله عنه وارضاه. فالله جل عظم هذا ونزه نفسه أن يقدره على نبي من أبن بيرك لأنه في غاية السوء والعياذ بالله. إذا تبين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك، ذلك يعود على التزويج وليس الزنا، الزنا سبق كامل، هذا يعود على التزويج، يحرم على المؤمن تزوج العفيف الزانية أو العكس. طيب لو زنى اثنان وقال نستر عليهم ونزوجهم، هذه تحصل كثير بين الناس لأنهم يبحثون عن الستر، يقول بدل ما نفضحهم وكذا نزوجهم ونستر عليهم خلاص عفى الله عمن سلف، بس إذا كانوا يتحابون وزنوا عن حب وتعلق فالحل أنهم يتزوجون. طيب كيف نزوجهم وهذا الزاني وهذا الزانية؟ ولا نقول زاني مع الزاني يجوز؟ سبق أنه ما يجوز، حتى لو كان زاني مع الزانية لا يجوز. إذا كيف نزوجهم؟ من يجيب؟ نقول إيش محمد؟
يتوبان.
طيب هذه واحدة قالوا استغفر الله وتوبوا إليه، أول ما مسكوا ما رفعوا إلى الحاكم، وعظناهم بكوا وندموا تابوا وكذا. طيب هل هذا يكفي؟ قالوا استغفر الله وتوبوا إليه نزوجهم ولا لا؟ لا، قالوا ما يكفي، أولا لابد أن يظهر صدق التوبة، لأن أي واحد وقع في الخطأ ومسك بدون اختياره قبض عليه مسك، خاف الفضيحة خاف الحد وش يقول، يظهر الندم ويمكن يبكي، لكن تركه من هنا يوم يومين تلقاه راجع، واضح؟ هذا كثير طبيعة في الإنسان، إذا خاف العقوبة والفضيحة وكذا ندم ويمكن صادق في تلك اللحظة يبكي ومتأثر، لكن ما عنده العزيمة تأثر في الموقف. لكن لو تاب من نفسه هذا أقوى، توب من نفسه أقوى، مثل ما هجر الغامدية تابوا من أنفسهم ما أخذوا فجاءوا تائبين. المؤمن أولا لابد أن يظهر صدق التوبة بمدة تكفي لظهور صدق التوبة، ما يزوجون بعد يوم اليومين، هذا واحد. الثاني ماذا؟ في شرط مهم، طيب يمكن هذه حملت الآن وقع الزنا فنزوجهم، طيب الولد لو زوجناهم ويحامل يكون ولدا شرعيا ولا لا؟ لا ما يكون هذا شرعيا على قول الجمهور، في خلاف المسألة، قول الصحيح أنه لا يكون ولدا شرعيا. إذن الشرط الثاني ما هو؟ أن تستبرأ بحيضة، أقل شيء بحيضة حتى يعلم براءة رحمها وأنها لم تحمل. طيب إن تبين أنها حامل فلا تزوج حتى تضع، لأن الولد لا ينسب للزاني ولو عقد، لأنه حصل قبل العقد فلا يكون ولدا له بعد العقد، ولا يجوز أن يعقد أصلا على هذه المرأة رحمه مشغول بولد لا ينسب إليه. لكن لو طلقها خلعا وبانت منه صارت بائنا ثم تبين أنها حامل منه، الآن الخلع يكون طلاق بائن بينونة صورة، لابد أن يعقد عليه عقدا جديدا. فبان أنه حامل قال خلاص بنتزوج من جديد، رضيت المرأة وتصالحوا يعقد عليها وهي حامل الآن، هل نقول يجوز العقد ولا ننتظر حتى تضع؟ يجوز. لماذا يجوز؟ لأن الولد منسوبا إليه، ولد شرعي ينسب إليه، إذا ما حاجة لاستبرار الرحم لأن الولد شرعي له، فيجوز أن يعقد ويحامل ما في معنى، لكن هذا الولد ليس شرعيا فلا يعقد حتى تضع. لكن بعض الناس تساهل يزوجها وكذا ويأخذ بالقول الضعيف أنه ينسب إليه ما دام أنه منه وقال عقد على المرأة وكذا فينسب إليه، لكن هذا قول ضعيف. والحديث واضح، الولد لمن؟ للفراش، وللعاهر الحجر. طيب الفراش ما المراد به؟ الزواج، النكاح الصحيح. وهذا الولد حصل من فراش ولا من سفاح؟ من سفاح، إذن ما يمكن يكون له الولد للفراش وللآهر الزاني الحجر، يعني يرجم إذا كان محصنا وليس له ولد. فإذا المسألة واضح أنه لا بد من هذه الشرطين، الاستبراء وظهور التوبة. ثم قال عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدهم 80 جلدة. هذا فيما يتعلق بالقذف، القذف بالزنا أو اللواط. أما السب بأنواع السب ليس فيها، يا فاسق يا خبيث يا كذا أيا كان، حتى لو قال يا كافر صحيح أنه عظيم لكن ما في حد. الحد فقط فيما يتعلق بالعرض، الزنا واللواط هذا والذي فيه الحد. في مسائل في القذف، القذف إذن هو القذف بالزنا واللواط، يا زاني يا لوطي يا ابن الحرام. قذف من؟ قذف أبويه، قال يا ابن الحرام أنا قذف أبويه. ما أكثر ما يقوله الناس والعياذ بالله الفسقة، أدنى كلمة لسانه يا ابن الحرام. قذف اثنين ما هو واحد، قذف الأم والأب. طيب في مسألة الأولى التعريض، لو عرض، تعرفون التعريض ما يكون صريح، ما يكون صريحا. إذا اختصم مع شخص وتخاصم معه قال الحمد لله أنا أمي ليست في زانية، وما قذفه هو، بس الآن يمدح أمه قال الحمد لله أنا أمي ميب زانية، حال الخصام ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أنه أن أنت أمك زانية، يعني كان يقول أنا لست مثلك، أمي ليست زانية مثل أمك. هذا الذي يفهم حال الخصومة، لأن هذه يسمونها التعريض، هذه تفهم من سياق، من سياق الكلام أو مناسبة الكلام. يستدل بعض الأدلة لمسألة خلافية، بعضهم لا يرى القذف إلا في الصريح، بعضهم يقول التعريض فيه قذف لأنه أحيانا يكون كالصريح أو أحيانا يكون أشد من الصريح، يعني يستفز الناس أكثر من الصريح. قول الشاعر لا ترحل لبغية ليش ساعدني على البيت، لا ترحل أنا ما بحفظ الشعر، لكن في آخر قال واقعد فأنت الطاعم الكاسي، يعني هو يعرض به الآن أنك يعني امرأة لا ترحل يعني للمعاني الشريفة وكذا، واقعد فأنت الطاعم الكاسي، يعني شبهه بالمرأة. هذا ها أي أحسن، دعي مكارمة لا ترحل لبغيتها واقعد فأنت الطاعم الكاسي. جزاك الله. طيب قوله فاقعد فأنت الطاعم الكاسي، هذه سبه ولا لا؟ لو نظرت لها من حيث هي يعني. اقعد فأنت الطاعم الكاسي، فيها سب ولا ما فيها؟ ما فيها سب في الظاهر، لكن إذا نظرت في السياق يذمه ذما شديدا، يشبهه بالنساء، المرأة هي التي تقعد في البيت وهي التي تطعم وتكسى ولا تخرج للتجارة والعمل وغير ذلك، فيشبهه بالمرأة. طيب قال الله عز وجل وهو أعظم القول: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذه نزلت في من؟ في أبي جهل. طيب هذا ظاهرها ماذا؟ ظاهرها المدح والثناء. طيب ماذا يراد بها الآن؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم، الذم ولا المدح؟ الذم، غاية الذم. لو ذمه مباشرة ذق إنك مجرم أو كذا لكان أخف من التعريض. بعضهم يذكر أيضا قول ثمود لصالح: إنك لأنت الحليم الرشيد، يعرضون به. فالمهم أنه في يعني التعريض معروف سواء في القرآن أو في أشعار العرب. وأيضا في قضية عمر أن رفع له شخص قال لشخص أظنه قال له أنا الحمد لله أمي ليست بزانية وكذا، فسأل الصحابة بعضهم قال ما نرى، ما قال بأسا إنما أثنى على أمه، فقال عمر لقد قذفه وأمر به فقام عليه الحد. قصة مريم: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. هل صرحوا بالزنا؟ قذف بالزنا ولا لا؟ لقد جئت شيئا فريا. هل قالوا حاشاها أنك زانية؟ ما قالوا. قد جئت شيئا فالفري وشو؟ العظيم فري الكذبة الكبيرة. ففري يعني شيء كبير، شيء سيء كبير، لكن ما صرحوا بالزنا. وعرضوا ثانية، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يعني هذا تعريض يعني. ما كانت أمك بغية، ما قالوا أنت بغية، ما كانت أمك بغية. طب الله عز وجل ماذا قال عن هذا القول؟ قال وقولهم على مريم بهتانا عظيما. يعني عدوا قاذفين لمريم عليه السلام. المهم القول الراجح هذه المسألة أن المناسبة إذا دلت على إرادة القذف فهو قذف ولو لم يصرح به ولو كان عن طريق التعريض. طيب القذف الآن، والذين يرمون المحصنات، المحصنات جمع محصنة. أولا من هي المحصنة؟ العفيفة، العفيفة عن الزنا. وكذلك يدخل في المحصن ليش؟ الحر، الحرة العفيفة، لأن قذف المملوك لا يوجب الحد، معصية وقام عليه الحد يوم القيامة، كما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من قذف مملوكه بالزنا وقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. فلو واحد قذف عبدا أو أمة فلا يقام الحر، يعني إذا قذف عبدا أو أمة لا يقام عليه الحد لعدم المكافأة. والعار في المماليك أخف من العار في الأحرار. طيب إذا الله جل قال والذين يرمون المحصنات. طيب الذي يرمي محصنة، ولنا المحصنة هي العفيفة الحرة. طيب لو رمى امرأة معروفة بالفسق والفجور لكن ما عنده إثبات على الزنا الذي تكلم به، هل يقام عليه الحد أم لا؟ الجواب لا. إذا رمى رجلا أو امرأة معروفة بالفجور والفسق فإنه لا يقام عليه الحد، لكن يعزر لئلا يعني كف للكف عن أعراض المسلمين، ولو كان فاسقا لا يجوز قذفه إلا ببينة، لكنه ما يصل حد القذف لأن المحصن هو العفيف. وذلك أكد الله عز وجل قولنا المحصنات الغافلات، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات يعني غافلة بعيدة كل البعد عن الزنا. أما المعروف بالفسق فليس بغافل، سيرته سيئة. طيب هل الحد يجب في قذف النساء فقط ولا قذف الرجال أيضا؟ لا شك أنه يشمل الاثنين، يحرم ويجب الحد فيه، سواء قذف امرأة أو قذف رجل، هذا بالإجماع. طيب لماذا خص النساء بهذه الآية والآية الثانية اللي بعدها، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، ولم يذكر الرجل؟ قالوا لأن قذف النساء أعظم عارا، وإلا فلا شك أنه يجب الحد على من قذف الرجل امرأة. جاء في السنة الصحيحة أن هلال أمية لما قذف امرأته بشريك السحماء قال النبي عليه الصلاة والسلام قال البينة وحد في ظهرك، يعني قذف امرأته بشريك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يحده لولا أنه نزلت آية اللعان كما سيأتي. طيب الآن عرفنا أن القذف والرمي بالزنا أو اللواط والمحصنات يشمل الرجال والنساء، ما الشروط في إقامة الحد؟ فيه شروط في القاذف ناجي أن يقام عليه الحد، لابد أن يكون بالغا عاقل، يعني مكلف بالغ عاقل، هذه شروط الحد في القاذف، يكون فلو كان صغيرا أو مجنونا لم يقم على الحد لأنه غير مكلف، فإذا قذف بهذين الشرطين قام على الحد. طيب المقذوف، ما الشروط التي تجب من أجل أن يقام الحد على القاذف؟ أن يقذف، هل يشترط البلوغ؟ يعني واحد قذف بنتا عمرها 14 سنة ولم يأتي الحي، هل يحد أم لا؟ يعني هل نقول بالغ عاقل في المقذوف مثل ما قلنا في القاذف أم لا؟ علماء لا يشترطون البلوغ في المقذوف. لماذا؟ قالوا لأن يعني يقولون يحد من قذف من يوطأ مثلها. تعرفون المرأة يمكن أن تتزوج وهي دون البلوغ، وقد نص الله في القرآن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر وإيش واللائي لم يحض، ما حاضت صغيرة، كيف تطلق وهي ما حاضت؟ ما في مانع، تزوجت وهي ما حاضت يجوز. عائشة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت كام؟ 9 سنين لم تبلغ، فلا لا بأس. والله عز وجل نهى عن نكاح اليتامى البنات اليتيمات إلا أن يبلغ لها في الصداق وكذا. فإذا يمكن تتزوج البنت عمرها 12 سنة قبل البلوغ 13 14. طيب إذا تزوج شخص بنت عمرها 12 سنة أو 14 سنة غير بالغ يمكن يجامعها ولا ما يمكن؟ يمكن إذا كان جسدها طيب يعني شبابها طيب وتتحمل لا بأس أن يجامعها ما لم يضرها. إذا يمكن أن توطأ البنت قبل البلوغ. فلو رمى هذه البنت بالزنا يقام عليها الحد لأنه يمكن أن يحصل منها الزنا لأنها توطأ، لكن لو رمى بنت عمرها 7 سنين يحد ولا ما يحد؟ ما يحد، يعزر. إذا قيل ما يحد يعزر لأنه لا يمكن أن تزني بنت 7 إذا ما في عار في رميها، لأنه كل يعلم أنه كاذب لكنه يؤدب على هذا الكلام السيء. إذا الشرط في المقذوف أن يكون عاقلا، صح؟ لأن قذف المجنون ما في عار، وأن يكون ممن يجامع مثله، يعني سواء ولد ذكر عمره 14 ما بلغ لكنه يمكن يجامع، والبنت يوطأ مثلها. هذا الشرطان. الشرط الثالث أن تكون مسلمة أو مسلم المقذوف، وأن يكون عفيفا، والخامس أن يكون حرا. رمي العبد ليس في حد، ورمي غير المسلم ليس في حد، لكن إذا كان كتابيا يعزر على رميه لأن له حق ولا يجوز أن يعتدى عليه. وكذلك الفاسق لا يقام رمي، من رمى فاسقا لم يقام عليه الحد، الله عز وجل يقول والمحصنات. هذه تقريبا الشروط ذكرها الفقهاء في إقامة حد القذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هذه أعلى شهادة في الإسلام، والشهادة كما سبق 4 في الزنا، دونه كم؟ نمشي بالتدريج، دون الأربعة كم؟ 3. في ماذا؟ في ادعاء الفقر لحل المسألة، إن المسألة لا تحل إلا أحد 3، ورجع صبت فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش، وقال السيدان من عيش ثم يمسك. رواه مسلم، حديث قبيصة معروف. يلي كم؟ شهادة 2 ذكور، ولا تقبل شهادة النساء في الحدود، في القطع، في السرقة، في القتل، في القصاص، شهادة 2 عدول. يليه أقل منه رجل وامرأة في الأموال الخاصة، دونه وهي آخر شيء الشهادة شهادة رجل، لا امرأة، لا رجل ويش ويمين، شاهد ويمين، شاهد ويمين، هذا أقل شيء، بعده القرائن وكذا.
شيخ
الرضاعة، يعني هذه أمور النساء يقولون خبر هذا وليست يعني حقوق كذا، شهادة على البكارة، شهادة على الرضاعة، شهادة على كذا، هذه ليست حقوق خصومة بين 2 وكذا. امرأة قالت أنا أشهد أن فلانة اللي ماتت أرضعتها البنت هذه، والصغيرة بنت ما تدري، واللي حضر ومات وما بقي إلا عجوز وحده، وهذه بتزوج أخاها ما يدرون، قامت عجوز قالت أنا أشهد أن فلانة اللي أم الزوج الحين قد أرضعت البنت هذه، ولا يدري لها المرأة ذي لأن الرضاع قديم، ومات المرضعة والكذا يقبل قوله ولا لا؟ يقبل قوله، لأن هذا ما فيه حقوق أنه بيقتل واحد ولا يقطع ولا مال، لا، لأجل معرفة الحكم الشرعي وهو حلال أو حرام. مثل واحد قال لك القبلة من هنا تطيعه ولا تقول جيب شهود اثنين أو واحد ثاني معك؟ لا، إذا كان ثقة يعني إنسان عاقل وقالك أنت في بر وجاء قالك ترى قالت القبلة كذا تطيعه، إذا كنت ما أنت متأكد تطيع خبر ديني، خبر الديني أمره سهل، يعني مثل الرواية، يشبه الرواية. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، أشد الحدود كم؟ الجلد أشده 100 حد الزنا، نتكلم عن الجلد 100 حد الزنا، 80 حد القذف، الخمر كم؟ 40 ولا 80؟ الخمر الصحيح أنه تعزير. العدة أدلة، أولاً أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اضربوه، فمنا قال أبو هريرة منا الضارب بالصوت، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه، ما ضربوه بالعصا، لا، متنوع الضرب، بالعصا، بالنعل، باليد، ولو كان حداً لضرب بالعصا، واحد يضرب وأحد يعد حتى لا يزيد ولا ينقص. والثاني قال فضربناه نحو من 40، ما جزم، نحو من 40 يعني تقريباً 40، لو كان حد كان ضبط لا يزيد ولا ينقص. إذن هذه أدلة على، من الأدلة أيضاً أن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في حد الخمر لما تساهلوا في التعزير وكثر شرب الخمر، استشار الصحابة قالوا أخف الحدود 80، قال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فلو جعلناه 80 ولو كان حداً هل يزاد فيه؟ ما يزاد فيه، القذف ما يمكن يجعل 90 أو 100، فلا، لو كان حداً لم يزاد فيه ولم ينقص، لما أجمع الصحابة على الزيادة فيه وقالوا أخف الحدود، إيش معنى؟ شوف من أن حد أن تعزير في الخمر ليس حداً، خف الحدود 80، ما قال 40 اللي هو حد الخمر، لو كان حداً ما قال خف الحدود 80، فكان هذا مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن خف الحدود 80 وأن الخمر ليس حداً، فألحقوه بأخف الحدود، فجعل عمر 80 من باب الزيادة في التعزير، ولي الأمر له أن يزيد في التعزير من أجل أن يحصل الرد. طيب، إذن الجلد في الزنا 100 وفي القذف 80، الضرب يكون متوسطا بعصا متوسط ليس بالمتين الشديد ولا بالضعيف، والضرب يكون متوسطا ليس بالضرب الشديد الذي يشق الجلد ويخرج الدم، وليس بالضرب اليسير الذي لا يؤلم، هو وسط في العصا وفي الضرب. هل إذا زاد الحد العدد يفهم منه زيادة في قوة الضرب ولا ما يلزم؟ هذه مسألة خلافية، بعض العلماء قال الضرب في الزنا أقوى لأن الحد 100 يدل على أن الحد شد، لكن هذا ما عليه الدليل، والشارع فرق في العدد بين الحدين ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام التفريق في نوع الضرب. فالقول الراجح أن الضرب سواء في هذا وهذا، يختلف العدد فقط. فجلدوهم 80 جلدة، أين يجلد؟ يجلد في على البدن ويتقى الأشياء التي يضره الضرب كالوجه والقبل ونحو ذلك، يعني في الغالب مثل مع الظهر، مع الحلية، مع الفخذين، من خلف البدن، ولا يبطح على الأرض. قالوا لا يمد، لماذا؟ قالوا لأنه لو بطح وضرب يكون الضرب أشد، لأنه يرتطم بالأرض مع الضرب فيكون أقوى، لكن إذا كان واقفاً يكون أخف. هل يجرد من ثيابه؟ لا، بس يتأكد الحاكم أو القاضي أنه ما لبس ثياب غير العادة، ثياب ثقيلة تقيه الضرب، يتأكد أنه عليه ثياب العادة، سروال قميص كالعادة، ولا يمكن من لبس ثياب متينة أو يدبل السراويل 2-3 ليقي الضرب، يتأكد منه، فيبقى عليه لباس العادة. نسأل الله العافية. ولا 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 تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه العقوبة الثانية، وأولئك هم الفاسقون، هذا وصف كأنه عقوبة ثالثة. إذا ذكر الله عز وجل ثلاث عقوبات في القذف. إلا الذين تابوا، هنا مسألة خلافية مشهورة كبيرة، هل الاستثناء يعود على جميع المذكورات أم يعود على الأخير فقط؟ هذه مسألة خلافية، اختلف الأئمة الأربعة، بعضهم يرى أن الاستثناء يعود على جميع المذكورات، قالوا هذا هو الأصل في اللغة، بعضهم يقول لا، الاستثناء يعود على أقرب مذكور. مثلا خلنا نشوف مثال يقرب لنا مسألة. تقول مثلا إذا جاءك زيد فغده وبخره وأعطيه 1000 ريال، هذه كم شيء؟ 3. قال إلا إن جاء معه عمر، يعني جاء معه عمر استثناء، إلا إن جاء معه عمر، وجاء زيد وجاء عمر معه، أنت الآن موصى 3 أشياء وقال لك إلا إن جاء معه عمر. طيب أنت الحين تحتار، كل غده وبخره أعطوا 1000 ريال إلا إن جاء عمر، طيب إيش تفهم أنت؟ فهمك الطبيعي، فهم الأولي يعود على إيش؟ المستثنى على الثلاثة كلها، هذا هو الفهم المتبادر يعني. وأنا أتوقع أنه كل الحاضرين يفهمون هذا الفهم. نعيد المثال، إن جاءك زيد فافعل به غدي وبخره وأعطي 1000 ريال إلا إن جاء معه عمر، وجاء زيد وعمر توقف خاص، إلا إن جاء معه عمر يعني لا تفعل معه شيء. لكن واحد يفهم يقول إلا إن جاء معه عمر يعود على اللي هي أعطي 1000 ريال، هذا ما عليه دليل، هذا يعني كانوا تحكم دون دليل، لابد من دليل. طيب إذا وهذا هو قول اللي أذكره أكثر والراجح، لأنه هو الأصل في اللغة. طيب إذا جينا نطبق الآية يواجهنا إشكال، فجلدوهم 8 جلدة، ولا تقبلوا منهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. طيب إذا تاب هل يسقط عنه الحد ولا لا؟ ها؟ ما يسقط عنه الحد. طيب ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون، هذه ما فيها إشكال أنه إذا تاب تقبل شهادته وينتفي عنه وصف الفسق، لأن الفسق بسبب المعصية وقد تاب منها، ورد الشهادة بسبب المعصية تاب منها، الاثنين ما في إشكال. هنا الآن الإشكال في هذه المسألة، إذا أخذنا بالقول الراجح أنه يعود على جميع المذكورات يأتينا الحد، نقول ما لا إشكال، الاستثناء يعود على جميع المذكورات، وخرج الحد بإيش؟ بالإجماع، أنه لا خلاف بين العلم أن الحد لا يسقط بالتوبة، ولو سقط حد بالتوبة لم يقم حد أبدا إلا أندر النادر، كل من أخذ وجيء به يقام عليه الحد وش يقول؟ أستغفر الله وأتوب إليه، خلاص هذا أقول لك هذا سيتوب. إذن كيف نقيم الحدود؟ فإذا وقع الإنسان في المعصية وأخذ فلا يقبل منه ولو تاب يقام عليه الحد، إلا إن جاء تائبا من نفسه، مثل ماعز لما جاء تائبا وأقر 4 مرات أمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمه، فلما أصابته الحجارة هرب، فأردوني لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لحقوا ورجموه حتى مات. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. لماذا؟ لأنه ما أخذ، هو الذي جاء يطلب إقامة الحد، فإذا رجع تركنا لأنه تائب من الأصل، ما جاء لأنه تائب، لكن الذي قام على الحد قبل أن يتوب، أخذ قبل أن يتوب، أولا توبته مشكوك فيها لأنه ما تاب إلا بعد الأخذ، فربما أنه تاب لإسقاط الحد وهذا هو الظاهر، وثانيا أنه أخذ قبل أن يتوب فوجب عليه الحد قبل التوبة فيقام عليه الحد، لكن هذا جاء تائبا قبل أن يثبت عليه الحد، فرح بين المسألتين. إذا نقول الاستثناء يعود على جميع المذكورات وخرج الحد بالإجماع، فيبقى الأمران الأخيران أنه تقبل شهادته وينتفي عنه من وصف الفسق، وهذا ظاهر كيف يبقى فاسقا وقد تاب. لكن اختلف العلماء في التوبة، هل التوبة أن يكذب نفسه يقول أنا كذبت على فلان، هو ما كذب، شايف رآه يزني وجاء ورماه لكن ما عنده شهود، فلما رمى بدون شهود أقيم عليه الحد، توبته عند كثير من العلم وكاد يكون إجماع من الصحابة رضي الله عنهم أن توبته أن يكذب نفسه. كيف كذب نفسه؟ الذين رموا المغيرة بن شعبة كانوا أربعة، منهم أبو بكر ومعه ثلاثة، فواحد من الأربعة تردد قال ما تأكدت ورأيت شيئا، ما تأكد فما شهد بالزنا حقيقة، تردد ورجع، فعمر رضي الله عنه حد الثلاثة منهم أبو بكر وقال للثلاثة من أكذب نفسه قبلت شهادته، فرجع اثنان وكذبوا أنفسهم فقبل شهادتهم، وبقي أصر أبو بكر رضي الله عنه لم يرجع يعني لم يكذب نفسه، فبقي العمر رضي الله عنه على رد شهادته. طيب الآن هذا إشكال، كيف يكذب نفسه وقد رآه بعينه؟ واضح إشكال. الجواب عنه أن الله سبحانه وتعالى يقول في قصة الإفك، ستأتي بعد هذه الآيات، قال تعالى فإن لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ما قال فأولئك عند الله هم الكاذبون. طيب الذي يرمي ولم يأتي بأربعة شهداء يمكن يكون صادقا لكن ما عنده شهود ويمكن يكون كاذب، الله عز وجل عمه، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذن كاذب حتى وكان صادق، كاذب كيف؟ كيف كاذب وهو صادق؟ هذه في إشكال. عند الله هم الكاذبون يعني العاصون، الكاذبون المخطئون، لأنه مشاعر فاحشة بين المسلمين بدون إقامة أو بدون دليل، فهذا نوع من الكذب، والله سبحانه وتعالى عقبهم بالحد لأنهم عصوا بإشاعة الفاحشة بدون بينة. فإذا يكذب نفسه يعني أنه عصى وأنه أخطأ في هذا القذف الذي لم يقم عليه بينة. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، هذا قوله وأصلحوا هذا يدل على ماذا؟ تابوا وأصلحوا، أن من شرط قبول الشهادة أن يظهر صدق التوبة. هذا ما ذكرناه سابقا عن الزاني، لو قال توبت ما يزوج حتى يظهر صدق توبته. تابوا وأصلحوا يعني صلح حاله، استقام، ظهر عليه الخير والصلاح، ويعني مضت مدة يتبين فيها توبته. ثم قال عز وجل إلا الذين تابوا بعد ذلك أي بعد القذف وأصلحوا أي ظهر عليهم الصلاح فإن الله غفور رحيم، يعني يغفر لهم، ما قال فإن الله قد غفر لهم لكنه تعريض يفهم منه المعنى، فإن الله غفور رحيم أي سيغفر لهم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، هذا الآن قذف خاص، الله سبحانه وتعالى لما ذكر القذف العام ذكر القذف الخاص بسبب لهذه الآية، لها سبب نزول، لأن الزوج ما يستطيع أن يسكت إذا رأى امرأته والعياذ بالله تزني، ما يقدر يسكت. طيب حتى لو قيل له يا أخي اسكت وطلقه وانتهى الموضوع، ماذا يقول؟ يقول طيب لو حملت أنا كيف ما أبغاها أصلا أطلقها أنا، لكن طيب لو حملت الولد هذا بينسب لي أنا ما أبغاه، طيب كيف يتخلص من الولد؟ ما في طريق إلا باللعان، غير هذا لا يوجد، لا يمكن، الولد للفراش ما دام أنك تزوجت هذه المرأة وحملت فالولد منسوب لك شئت أم أبيت، إلا باللعان فقط، إذا لعنت ونفيت الولد ينتفي. إذن الزوج مضطر لهذا الحكم. لذلك لما حصلت القضية جاء في صحيح مسلم وغيره أن في البخاري وغيره أن هلال ابن أمية أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك رجع إلى بيته والعياذ بالله بعد العشاء فوجد رجلا مع امرأته رآه بعينه يزني بها، يعني متأكد، قال يا رسول الله رأيت وسمعت، لكنه سكت ما قال شيء حتى الصباح، يعني ما أحب أنه يقتل وكذا، هذا من حكمته وعقله. فصح فالنبي عليه الصلاة والسلام كره هذه المسألة وقال البينة وحد في ظهرك، مشى على الأصل البينة وحد في ظهرك. قال يا رسول الله قد رأيت بعيني سمعت بأذني، قال البينة أو حد في ظهرك. ما في إلا هذا الحكم، الحكم الأول يا تأتي بينة يا تجلد، ما في غير هذا. قال يا رسول الله والله إني لصادق وإن الله سينزل عليك ما يبرئ به ظهري من الحد. الرجل مضطر ولا يقدر يسكت، فلما ما ذهب من هنا وأتنزل الوحي من هنا بهذه الآيات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له عاد في المجلس أو بعد ما رآه قال اذهب فأتي بها فقد أنزل الله فيك وفي صاحبتك. يعني نزل القرآن هذه ضرورة، القرآن ينزل في المناسبات والقضايا التي يحتاجها الناس، أنزل الله هذه الآيات وجعل مخرجا للزوج إذا قذف زوجته. والذين يرمون أزواجه لا بد تكون زوجة، الزوج ملك اليمين ما في لحان، إذا لو قذف أمته يعزر ولا في لحان. يرمون أزواجهم، الآية صريحة، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، لو كان عندهم شهداء أربعة أنت الموضوع، يأتي بأربع شهداء ويقام عليه الحد وينتفي الولد ولا حاجة إلى اللعان. لكن في الغالب أن القاذف لا يجد بينة ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يقول أشهد بالله أني أن فلانة يسميها قد زنت أربع مرات، كل شهادة تعدل شاهد، وهي شهادات مؤكدة بالأيمان، هذا القول الصحيح من أقوال العلم. شهادة أشهد بالله، أشهد حالفا أو مقسما بالله، فهي شهادات مؤكدة بالأيمان كأنه يشهد ويحلف في نفس الوقت. إذن هذه أربع شهادات تعادل أربع شهود، ثم يؤكدها بالخامسة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، هو يقول لعنة الله عليه، ما يقول عليه، يقول إيش علي، لكن هذا فيه الإعراض عن نسبة ما يستكره إلى المتحدث، تقول إذا قلت فلان قال ولعنة الله، هو قال علي، بس أنت وش تقول، تقول قال لعنة الله عليه، ما تقول ما تنسب المستكره إلى نفسك، هذا من الأدب في الحديث. لو نسبت لنفسك على سبيل القول قال فلان لعنة الله علي، ما لك شيء، ما لعنت نفسك، تخبر عنه ماذا قال، لكن من الأدب أن تقول قال فلان لعنة الله عليه، هذا هو الأدب. وإذاك جاء في القرآن وفي السنة الحديث الرواة كلهم يذكرون لعنة الله عليه مثل ما جاء في القرآن. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان، هذا الآن مو خبر عن الله، لا الله يلقنه، يعني فليقل لعنة الله إيش علي، هو يقول كذا، لكن الله عز وجل قال عليه إن كان من الكاذبين، هذا باب التأكيد حتى لا يقدم على هذا الأمر إلا متأكد، فإن كذب حلت عليه لعنة الله عز وجل. وإن كان لا حد يبرى من أحد في الدنيا أو يسمى أحد، لكن تحل به لعنة الله والعياذ بالله، لأنه افترى على هذه المرأة وقذفها وشوه سمعتها فيكون ملعونا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا أولا أنهم تلاعنوا قائمين بحضور جمع من الصحابة رضي الله عنهم، شهيد بن عباس وسهل وكذا، معنهم صغار، فدل على أن المجمع ما يمنع منه أحد، وهم قائمون، فقامت لما جاء شهد الرجل جاء فشهد، فقامت فشهدت، يعني قيام.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة